بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين. الابتكار والتقنية من أهم الجوانب اللي تناقش عادة في سوق ريادة الأعمال، فكيف إذا تعلق هذا الموضوع برائدات الأعمال اللي شهدت في السنوات الأخيرة تزايد عندنا في الخليج؟ لهذا الموضوع ولمناقشة هذا الموضوع والحوار حول رائدات الأعمال في الخليج، ضيفتنا في هذا البودكاست وفي هذه الحلقة هي سلافة أنور جبرتي، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرؤية النافذة Clear Vision، وهي كذلك رئيسة لجنة الاقتصاد الرقمي في غرفة التجارة الدولية السعودية. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا سلافة، حياك الله في بودكاست قفير، حياك الله في مسقط كذلك، شرفتينا ونورتينا.
الله يحييك أخ بشير، ويسعدني وشرفني تواجدني معاكم اليوم وفي أرض الطيب والكرم، وإن شاء الله بإذن الله نكون خفيفين عليكم وتكون حلقة لطيفة وطيبة.
الله يسلمك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كنت تريد تسألي سؤال، فخليش أنت تبدأي بالسؤال على ما أنا أبدأ بأسئلتي فيما بعد.
صحيح، كنت أقول لك قبل ما تبدو تصوير أنه اخترت اسم قفير على قافية بشير، أو مين اللي فيهم جاء قبل؟
هو بصراحة صرفة يعني، بس بعدين اكتشفت أو يعني في وقت لاحق قلت القافية هذه، أو يعني قلت أنه احنا نستخدمها. أهلا بكم في بودكاست قفير، أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير، وأهلا بكم في بودكاست قفير.
وفجأة اكتشفت القافية واسم نادر، لأنه عما يعني صح. اسم كثيرين ما يفهموش معناها صراحة. أمس صح. كنت أسأل الأخ اللي كان ناسق معايا أنه إيش المعنى،
عرفتي؟
نعم، قال لي أنها سلة يعني صح. أعتقد تراثية عمانية،
صح، مصنوعة من سعف النخيل.
نعم.
تستخدم لها أكثر استخداماتها هي زراعية، ولكن يعني هي سلة حالها حال أي شيء آخر ممكن تستخدم في أشياء ثانية. بس خلينا من القفير إلى ننتقل إلى الابتكار، أو حديثنا عن الابتكار.
نعم.
إيش دور الابتكار في تعزيز ريادة الأعمال النسائية؟
طيب خلينا أول حاجة يعني نأخذ خطوة للوراء وننظر إلى معنى الابتكار. يعني معنى الابتكار باختصار اللي هو طبعا الآن الانوفيشن اللي ماخذ مساحة كبيرة الآن في العالم، وأيضا في وطننا العربي أصبح له مكانة في تعزيزه، ويعني الرغبة في جعله عنصر فاعل في الاقتصاد وعنصر فاعل في التقدم. فالابتكار باختصار أنك أنت بتبتكر أو بتوجد إما خدمة أو أسلوب جديد أو منتج جديد أو إضافة أو تحسين جديد لشيء قائم، تكون أنت أول من أتى به، فأنت تصبح مبتكر. هذا يعني إذا حبينا كذا زي ما قلنا ناخذها من كخلاصة
وبلغة
وببساطة عامية. الابتكار حقيقة ما يضيف فقط للأعمال النسائية، هو يضيف للأعمال الجميع.
عجيب.
ولكن بحكم أننا مركزين الآن في هذا السياق على الأعمال النسائية، خلينا نقول أن الابتكار يختصر المسافات. يعني الآن إحنا لما نيجي نتكلم عن مثلا تمكين المرأة في قطاع الأعمال أو التمكين الريادي للمرأة أو ما إلى ذلك، إيش السبب؟ السبب أنه بطبيعة الحال هي أتت بعد أو أتت لاحقا. يعني عالم الأعمال هذا في العالم كله يقولوا يعني، ونحن من ضمنه، يقول لك it's a men's world مثلا، وأنه كان الأسبقية فيه للرجل. فلذلك ليش التركيز على مسألة تمكين المرأة؟ لأنها أتت بعد، فبالتالي تحتاج مزيد من القوة ومزيد من الفاسيليتيشن أو التسهيل لإعطائها الفرصة الموازية خلينا نقول. ولذلك لابد من اختصار الوقت عشان تختصر تلك المسافات. الابتكار ومن ضمن الابتكار التقني والتكنولوجي يفيد جدا. ليش؟ لأنه يعطي هذه المساحة ويختصر تلك المسافات. تمام؟ مثلا خلينا نروح لقطاع من القطاعات اللي معروف إنها male dominant sectors أو قطاعات سائد فيها
الرجال.
نعم.
هاتي.
اللي هو القطاع العقاري، هذا يعني عالميا معروف ذا الكلام، ونحن أيضا مرة أخرى من ضمن ذلك العالم. من ضمن التقنيات اللي جدا سهلت على المرأة الآن، وعندنا إحنا الآن في السعودية طبعا حراك عقاري عظيم، ويعني الأنظار كلها تتوجه إلى السعودية في هذا الأمر بحكم ما شاء الله تبارك الله التطور والمشاريع القادمة. فمعروف أنه العقار يتحرك بشكل طردي مع الاقتصاد والمشاريع وما ذلك. موضوع الوساطة ومنطقة الوساطة العقارية والبيع والشراء وما ذلك، معلوم أنه منطقة جدا مزدحمة وصعب التخارج فيها، وإذا كنت أنت من أهل القطاع في نفسك يعني ومع التنظيمات الجديدة اللي جات عندنا والتطويرات، هذا شيء ما في شك فتح الباب لكثيرين اللي ما كانوا يفكروا في الدخول إلى القطاع بما فيه العنصر النسائي. وجود التقنية سهل التوثيق، سهل التمكين، سهل إنه الوصول إلى المستهدف وإلى العميل وإلى مجموعة، خلينا نقول ستيك هولدرز في الموضوع. فمثلاً إحنا عندنا تطبيق سكن العقاري. هذا من التطبيقات على فكرة يعني متواجد، له تواجد في عمان، وإن شاء الله يعني بإذن الله يكون لنا دور في تمكين المرأة من خلال هذا التطبيق. ليش؟ كيف التقنية هنا مثلا أول ابتكار في الموضوع؟ بشكل عام ابتكار المنصات العقارية in general، أنا قاعد أعطي عليها مثال لكن صحيح. في منصات أخرى طبعا موجودة. الفكرة أنك أنت طيب لما تيجي تبى تدخل المرأة إلى عالم المنصات العقارية، طب من فين تبدأ؟ أولا تقول لك طب أنا كيف أوصل لأصحاب الطلبات؟
صحيح.
ثم كيف أوثق علاقتي مع أصحاب العقارات؟ طب أنا كيف أضمن النسبة حقتي؟ وهذا الكونسيرن موجود عند أي وسيط في العالم أو أي وسيط رجل،
ما بالك
لكن
المرأة.
فما بالك المرأة. تيجي التقنية مثلا، وهذا إحنا ما استهدفنا أيضا من تطبيق زكن، إنه إحنا نيجي نقول التدريب علينا، التمكين علينا، we will give you access، نعطيك قدرة إحنا ندرب كيف تدخلي التطبيق. أهم من ذلك نمكنك من عقارات إحنا already أو سلفا قمنا ب التوقيع والاتفاق مع ملاكها، انك انت نعطيك بيئه امنه خلينا نقول تمارسي فيها هذه الوساطه. لولا وجود الابتكار ووجود التقنيه ما كان هذا شيء ممكن يكون متاح اليوم.
عجيب.
وهلم جرا يعني الحديث عن الابتكار، نعم هذا مثال
ممتاز. وهذا طبعا بطبيعه الحال راح يغير شكل الاعمال والاداره بالنسبه ل ريادة الأعمال النسائية تحديدا.
ما في شك، لأنه يعني شوف مسألة البيئة الآمنة هذه يعني خلنا نحط تحت ثلاثة سطور بالنسبة للمرأة، ويتحدث عنها عالميا. يعني أنت الآن لو رحت لآخر أو خلينا نقول الأكثر الدول تقدما وأسبقية في دخول المرأة في سوق العمل والبزنس، اليوم لما تيجي تشوف الكونسيرنز اللي عندهم أو خلينا نقول المخاوف أو بعض المخاطر اللي ما زالت تطرح، الحفاظ على خصوصية المرأة في العمل، الحفاظ على أنه ما يتعرض لها بأي كذا، يعني اللي هي يعني المسميات هذه، مسألة أنه احترام عمل المرأة من المنزل أو غيرها بحكم أنه لها دور أخرى.
صحيح.
إحنا نؤمن أنه نجاح المرأة في المجتمع لا يؤطر فقط في نجاحها في الأعمال، الأعمال هي جزء، هي عندها نجاح عظيم آخر اسمه صناعة الإنسان.
الله.
فهذا عمل عظيم ما يهمش ولا يعني يمكن أنه يزوى. فإحنا لمن أعتبر أنه أحد أدوار التطور في تمكين المرأة اليوم في الأعمال هو أنك تتيح لها أن تدخل سوق العمل وتبرز في، إذا كانت ممن لها مجال في البروز في الأعمال ولها رغبة أو لها قدرة، أنه ما إحنا ما نقول لها إما أو أنت لازم عشان تفعلي ذا تقصري في ذا أو تترك، لا أنت ممكن
أو تضحي بها
تماما. الآن وجود هذه الابتكارات ووجود هذا التطوير أتاح لها مساحة آمنة مرنة تستطيع أن تقوم فيها بما تتميز به بطريقتها، خلنا نقول يعني تعطي كل واحد مساحته. وخلنا نقول بما أنه أيضا كنت أتكلم عن المرأة اليوم، فيعني أذكر أحد صديقاتي أسست جمعية في السعودية اسمها جمعية الأم المبدعة، والجمعية هذه باختصار يعني كل ما يتعلق بتمكين المرأة في صناعة مهمة أيضا من أنواع الأعمال اسمها صناعة الإنسان، اللي هي التربية واللي هي التنشئة واللي كثيرين يعتقد أنه لا هذه أمور ما تحتاج تعليم ما تحتاج تدريب، بس هي الحقيقة تحتاج. أنت يعني إذا تبغى كادر قاعد تصنع في مصنع منتج الناس حياكلوه
وياخذ لك شو اسمه ديفلوبمنت ريسيرش
وجوده وحوكمه، وانت في الاخير شغله حتنفك وتترمي قشرتها، فما بالك بهذا الذي هو يصنع النجاح وهو يصنع الازدهار في الكون.
صحيح.
فحقيقه احد الاشياء اللي بدا يلتفت لها هي فكره اعاده تسليط الضوء بالنسبة للمرأة أنك أنت نجاحك في عالم الأعمال هو استدامة واستمرار لنجاحك في عالمك الآخر بشكل متصل، مش لازم ينفصلوا عن بعضهم، ومش لازم يعني يؤثروا سلبا على بعضهم، بالعكس خليهم يؤثروا إيجابا على بعضهم. وأنا أعتبر أنه الابتكار والتطوير اللي إحنا فيه هو خير ما سمح ومهد لهذه الأمور.
عجيب عجيب عجيب. دائما الحديث في لما يكون الحديث عن ريادة الأعمال النسائية هو هذا الحديث، يعني حديث التحديات المرتبط بالمهام الاجتماعية أو المهام خارج مساحات العمل، التوفيق، الوقت، التداخل، يعني هذا عادة يكون هو رقم واحد لما نتكلم عن التحديات. لكن يعني حديثش الآن وكأن الموضوع سهل، يعني إنه إلا إحنا لازم نحافظ على أدوار في البيت والأدوار في بيئة العمل والابتكار وريادة الأعمال، إلى أي درجة هي سهلة أو إلى أي درجة من التضحية محتاجة المرأة عشان يعني تحقق طموحها وأيضا تحافظ على أدوارها؟
يعني خلينا نكون واقعيين ونقول إنه عالم الأعمال بشكل عام للرجل أو المرأة لا يخلو من تحديات.
ما هو سهل.
نعم، يعني لا يوجد رحلة إلى منجزات ذات قيمة عالية، أو خلنا نقول ذات قيمة أيا كانت، مش لازم تكون عالية، وإنما ذات قيمة وإنجاز في عالم الأعمال، سواء هي أعمال، إحنا الآن نتكلم عن الأعمال التجارية، لكن هذا أيضا طبعا ينعكس على الأعمال الحكومية أو الوظائف المعتادة. لكن في قطاع البزنس والأعمال التحديات أكبر. ليش؟ لأنك أنت تعتبر الدينامو للمشروع، أو أنت الدينامو للشركة، أو أنت الدينامو لهذا المنتج. أنت لست جزء بالضرورة من منظومة، وإنما إذا أنت كنت تبغى تكون ريادي أو صاحب عمل أو صاحب مشروع، أنت تعتبر النواة، وبالتالي الأمر يتطلب منك كثير من التركيز والحضور فخلينا نتكلم بشكل عام، سواء كنت أنت أو أنت صاحبة المشروع أو أنت جزء من المشروع، تتفاوت التحديات، ما في شك. التحدي الأكبر لصاحب الفكرة الأكبر أو المالك الأكبر للحصص أو لكن التحديات موجودة للمرأة أو للرجل، يعني ما يخلو الأمر. بالنسبة لمسألة التحديات الخاصة بالمرأة بحكم الدور القيادي اللي كنا نقول عنه في الأسرة وفي المجتمع ثم في أعمالها، الحقيقة أنا أعتقد الأمر يتعلق بمن تكون، بمعنى كل إنسان في هذه الدنيا له رحلته وله مسيرته وله اختياراته وله أدوات تمكينه وله تحدياته. فأعتقد المسألة تتفاوت من شخص لآخر، من أسرة لأخرى، من ظرف لآخر، من مسيرة لأخرى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقولون.
صحيح، صح، ممتاز. طيب رائدات الأعمال مبتدئات، إيش هي أولى الخطوات اللي مفترض أنها تبدأ فيها في رحلة الابتكار، أو من أين تبدأ بشكل عام؟
يعني أنت تقصد يعني اللي مثلا خلنا نقول إنسانة قررت أنها تبغى تدخل عالم الريادة، لسه ما عندها فكرة، ما عندها تماماً. خيط، ما عندها لسه ما
تماما.
أنا أعتقد المنظمات الآن اللي موجودة سهلت واختصرت الطريق بشكل مش طبيعي، يعني سواء عندنا في السعودية أو في دول الخليج، صراحة أصبحت هناك منظمات حكومية، شبه حكومية وخاصة، مرحبة جدا بكل من يريد أن يضع رجله في القطاع. ما عاد صارت المسألة أنك أنت قاعد في بيتك لحالك تفكر معزول ما تعرف من فين تبدأ، يعني السوشيال ميديا والإنترنت والمعلومة أصبحت متوفرة، فأنت تستطيع أنك تجد مش طرف خيط، أطراف خيوط تساعدك. ليش وجدت كل هذه الهبز وهذه المنصات اللي تساعد رائدة الأعمال أنها تبدأ؟ رواد الأعمال بشكل عام، اليوم نتكلم عن رائدة الأعمال كمان، ليش؟ لأنه الكل يعلم أن نواة الاقتصاد والاستمرارية والاستدامة في الاقتصاد الريادة والابتكار، فأنت تريد أن تحافظ على هذا المخزون من الفكر وهذا المخزون من التميز، وما تبغى تضيع فكرة، يعني what if، ماذا لو هذه الإنسانة كانت فكرتها سينتج عنها شركة عظيمة ناجحة، وإحنا كل يوم نسمع هذه القصص.
صح.
فلان كيف بدأ، طيب أوبر كيف بدأ، كانوا المؤسسين واقفين بيستنوا سيارة أجر.
صحيح.
وكل الحكاية الطويلة المعروفة بدأت من هناك، إن هم بدأوا يفكروا ليش ما كذا، ليش كذا، حل مشكلة. والقصص كثيرة جدا، يعني حتى في عالمنا العربي في قصص مبهرة. فأعتقد أنا أنصح أي أحد، يعني إذا كان هي لسه خلنا نقول صحت بكرة وقالت أنا قررت عندي الفكرة الفلانية وأبغى ألاقي طريقة أو ألاقي خط أمشي فيها أحولها لشيء موثق، سواء كان تبغى تبدأ في خط توثيق فكرتها، حماية حقوقها الفكرية، أصبح في طريقة، يعني مثلا عندنا في السعودية منصة كاملة أنت تقدر تروح، في مقاطع توعوية، أي بي كيف تمشي حبة حبة عشان توثق فكرتك مثلا. طيب لا أنا أبغى استشارة من وين أبدأ، أنت تقدر تروح منشآت، عندنا هيئة منشآت تأخذ بيدك حبة حبة، وحاطين لك مستشارين ومستشارات، يعني تمشي للخط اللي أنت تبغى. أيضا كذلك أصبح عندنا ملتقيات، وهذا شيء أكيد يعني ما أخفى عليك، عندك الملتقيات والهبز والتجمعات اللي أنت تقدر تروح تسمع، لأنك عادة يعني حتى إحنا اليوم أي واحد مهما كان في أي منطقة من الأعمال والتطور، عدد الشركات اللي أنشأها، عدد المنجزات اللي أنجزها، يبقى هو يريد أن يستمع. صح. ويريد أن يستكشف. لذلك تجد إحنا مثلا في ملتقيات أعمال أحيانا نحضر، تجد ناس من مختلف أيام، يعني تلتقي بأحد من الناس اللي أنت هذا شخص ماسك البوزيشن الفلاني في الجهة الفلانية، ما إيش جاي تسوي؟ لا أنا جاي أبغى أسمع، أبغى أشوف إيش في شيء جديد،
وين وصلنا،
وين وصلنا، الصغير وين واصل، الكبير وين واصل. الحقيقة القيادة الحقيقية أنك أنت لا تتوقف عن التعليم، يعني فالقصة تبدأ من رائد الأعمال اللي لسه ما بدأ إلى رائد الأعمال المتكرر السيريال، يعني اللي هم المستثمرين المستمرين، الملائكين المستمرين. العملية لا تنتهي. لكن عودة لسؤالك، أنا أنصح أي أحد يبغى يبدأ بالاستماع والاطلاع والاستكشاف والتعلم.
عجيب.
والاتصال بمن سبقه. أنت مش ملزم تعيد اختراع العجلة من جديد، الآن أنت في عالم يختصر المسافات،
خصوصا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يعني صارت الاكسسبيليتي او الوصول اسهل. يعني
صحيح، فاسيليتيشن عالي جدا، ويعني فعليا شوف احنا كنا زمان اول ما طلع الجلوبالايزيشن اللي هي العولمه، لو تذكر من سنوات طويله يعني اول ما طلع كان يتكلم عنه كنظريه وكمصطلح، العولمة والجلوبالايزيشن اللي كان يعني دخل أي كورسات أو كان يحضر أي رسالة شيء، تلاقي إنه هذا من الهوت توبكس ولا المعلومات يعني،
والعالم سيصبح قرية صغيرة.
نعم. وكنا نحس إنه شوية كلام كذا مبهر ومبالغ فيه، الآن إحنا فعليا من غير مبالغة نعيش هذا الكلام. يعني كم واحد فينا بدأ تواصل مع أحد من أوفر، يعني زي ما أكروس سي زي ما يقول، ولا من قارات أخرى أونلاين، بعد أسبوعين احنا قاعدين في نفس الغرفة نكمل ما بدأنا، وينشأ عن ذلك مشروع وتصبح له منافع تدر على أصحابها في أكثر من دولة وأكثر من قارة. يعني أصبح هذا الموضوع من المسلمات، وبالتالي المعلومة أنت تحصل عليها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، وبلغة تفهمها وبلغة تترجم لك بطريقة عجيبة. لذلك يعني أحد المقولات اللي قرأتها الحقيقة ولصقت في راسي، يقول لك أنت اليوم غير معذور في الجهل. إحنا الآن في زمان اللي يقول لك أنا لا أملك المعلومة، يصعب أن تجد له عذر. يعني مجرد ما عندك قليل من الرغبة، قليل من النية، وقليل من العزيمة، وتخطو خطوة بسيطة، يعني تلاقي كل شيء قدامك إذا كنت خلينا نقول مقدر لك ذلك. يعني زي ما يقولوا كل ميسر لما خلق له، مش صح. كل الناس حيكونوا رواد أعمال، ولا كل الناس حيكونوا أصحاب أعمال، ولا كل الناس حيكونوا يعني خلينا نقول مضرب المثل في النجاح التجاري. صح. هي في الأخير كمان دروب وتوجهات وميول وإمكانيات وسكيلز، هذه كله كمان يأخذ بالاعتبار. لكن إذا كنت ممن سيسرك هذا الدرب وعندك أدواته، فالطريق مفتوح مختصر يعني. ما أعرف إذا تتفقوا معانا، هذا اللي أشوفه يعني.
جميل. إيش دور الذكاء الاصطناعي اليوم في مسألة اتخاذ القرار بالنسبة لرائدات الأعمال؟
دور الذكاء الصناعي هذا يعني، خلينا نقول انه هذا التساؤل العام اللي الكل بيسالوه، مش بس رياده
صح
يعني النساء، خلينا نقول او سيدات العمل، هذا this is the question asked every day. يعني ما زالت هبه الذكاء الاصطناعي وتطوراته تحت الاضواء، وما زالت التساؤلات كم يعني سيختصر من الجهود، ماذا سيوفر من امتيازات. ما في شك انه الذكاء الاصطناعي بطريقه تعامله في مع الداتا حسب السياق اللي الواحد يبغى يدخل فيه، فبعض المجالات أصبح فيها تطور كبير في مسألة الذكاء الاصطناعي، تختصر على الواحد الوصول للأجوبة والوصول للإحصائيات والوصول للتوجهات. خلينا نقول أنت بدل ما تروح لشركة استشارية تجلس مع 5 مستشارين، كل واحد يطلع ما في جعبته من خبراته السابقة ومعلوماته الحاضرة ودراساته وشهاداته، ويأخذ منك طلبك ويعمل لك عليه دراسة جدوى تكلفك الرقم الفلاني عشان يطلع لك مجموعة statistics وأجوبة نسبة خطأها من صوابها تتفاوت حسب جودة الفريق اللي أنت عينتي. أنت لما تروحي مثلا لشات جي بي تي اللي هو كل يوم أنت تسمع عنه من المقاطع والمسموع والمقروء المكتوبة،
ما يعني لا عد له ولا
حاليا هو وصل فعلا لمستوى من الجودة ما يشق له غبار. فأنت فعليا تقدر تحط شيء، وبعدين على فكرة يعني جربنا ناخذ المعلومات وتروح تدققها أنت مع المراجع أو تروح تدققها مع دراسة موجودة، تجد أنه الكفاءة عالية جدا. وبعدين الحديث فعلا ما هو مسألة أنت ما قاعد تتحدث مع ذكاء اصطناعي خلنا نقول غبي شوية، لأنه مر علينا من زمان في الشات بوتس وكذا أيام تحس أنه لا الموضوع ذا مستفز، وفعلا تشعر بالآلية في المشين سايد اوف ات. لكن الآن الموضوع فعلا انت كأنك قاعد تستشير شخص، تعطيه وتقول له انا حاليا اتناول الموضوع من هذه الطريقة، خذ بعين الاعتبار اهتماماتي في الامر الفلاني، مع انه انا مريت في التجربة الفلانية، على ضوء كل هذه الامور اريدك انك تعطيني ايش توجهني في هذا التخصص اللي انا ابغى انشئ فيه مشروع، ويريت كمان تمر لي على شوية بنش ماركينج مع المشاريع الأخرى اللي ناجحة في الموضوع وشوف إيش يعطيك.
عجيب.
فهو حقيقة يعني ما أدري في مقطع يمكن ما أدري إذا شفتوه أو لا، يعني كان بيل غيتس يتكلم يقول، وهو يعني هو مالك للشركة اللي انطلق منها شات جي بي تي، يقول إحنا متفاجئين الجودة اللي هو وصل لها، إحنا الآن we are doing research ونقوم بأبحاث عشان نفهم كيف وصل إلى هذا المستوى من الجودة. فالأمر فعلا، فأنا أقول أنه إذا أنت حتقول لي كيف الذكاء الاصطناعي يسر على سيدات العمال، طبعا يسر على غيره بسرعة وجود المعلومة، هذا مجرد مثال. بعد كده أنت عندك ذكاء اصطناعي متخصص حسب القطاع
صح.
يعني أنت عندك قطاعات يكون فيها ديتا معينة، يعني أنه الذكاء الاصطناعي كله مبني أول حاجة أنك أنت لازم يكون عندك تراكم في الديتا، لازم يكون عندك بيج ديتا، لازم يكون عندك يعني منظومة الداتا عندك بجودة منظومة الداتا اللي عندك، جودة الاي اي اللي يو بوت اون توب يعطيك. فهي حسب التخصص والمجال، لكن ما في شك انه انا اتوقع في المستقبل القريب حيكون في مكتبات اذا ما كان اوريدي موجودة بنفس المستوى حق شات جي بي تي، يكون متخصص في كل قطاع وفي كل مجال. وانا اتوقع احنا بنتكلم اوريدي هذا حاجة موجودة، بس قد تكون يعني ننتظر أن تكون على مستوى من الجودة والكفاءة اللي يقدر الواحد يعول عليه.
ممتاز. أنت ذكرتي في حديثك أنه المقولة هذه اللي هي ما حد معذور من الوصول المعرفة أو المعلومة معينة، هل تعتقد أن هناك في فجوة للوصول للتقنيات الحديثة بالنسبة لرائدات الأعمال في الخليج؟
فجوة للوصول للتقنيات
الحديثة؟
والله أنا أعتقد يعني نسبيا، خلينا نقول أنه يعني أيضا من الأشياء اللي مجمع عليها عالميا أنه التكنولوجيا والآي تي وتقنية معلومات الاتصالات هي ميل دوميننت سيكتور، أيضا هي قطاع أيضا يغلب في التوجه الذكوري في العالم بأجمعه على فكرة، وطبعا القطاع في العالم العربي أيضا هذا من ضمنه. في يعني خلينا نقول نسبة الاطلاع التقنيات نعم أقل، أحيانا يعني لا نستطيع أن نوكل الأمر كله إلى قصور في توفر المعلومة لها، وإنما أيضا في سعيها هي للمعلومة أو اهتمامها بالمعلومة. بس عشان ناخذ الموضوع خلينا نقول منصفين، أنت لما تيجي تتكلم عن التحول الرقمي وعن التقنيات بشكل عام، الكثيرين ما أخذوا فيه خطوات حقيقية ويعني وحرصوا على المعلومة وحرصوا على الوصول إلى التقنية إلا بعدما أملي ذلك عليهم. يعني إحنا بحكم شركتنا وإحنا يعني في التحول الرقمي من بداياته، واشتغلنا في القطاع مع شركات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص وسمول ميديم بيزنسز، يعني بنتعامل مع كل الشرائح ونساء ورجالا، فإحنا رأينا كيف الفروقات. أنت تجد البعض هو يعني يقصد التقنية لما توفر التقنيات فعلا من منافع، من مردود على استثمارك، من اختصار لتكاليفك، من اختصار للعنصر البشري وتكاليفه، من تسهيل للعمليات، يعني تعطيك باختصار مساحة تركز على الكور بزنس حقك بالفاسيليتيشن اللي تسوي. ففي جهات وناس وأصحاب أعمال يرغبوا في ذلك لفهمهم للفائدة، هذول يعتبروا قلة أو ندرة، ما زالوا يعتبروا قلة. طبعا هذه القلة زادت، ما هي زي زمان، لكن ما زالوا يعتبروا قلة. الاستثمار في التقنية من أجل التطوير، لكن الأغلب يعني يستثمر في التقنية من أجل الضرورة. يعني أنت مثلا خلاص صار واجب عليك أنك تدير عملياتك المالية والإدارية والموارد البشرية بسيستم، ما ممكن تستمر بالطريقة القديمة. سواء كان عشان تحافظ على الأسيتس حقتك وأصولك بشكل صحيح، أو عشان التعاطي مع القطاع الحكومي. إحنا عندنا ما شاء الله التطور الرقمي عندنا في المملكة يعني زي ما يقولوا بسرعة البصر، فعليا التطور جدا سريع وجدا متقدم، وأصبحنا نتفوق على بعض الدول اللي هي تعتبر نفسها كانت في المقدمة. يعني هم الآن يجلسوا معانا ينبهروا، وبعض خلينا نقول الجزئيات في التحول الرقمي أصبحت هي مملاة. أنت ما تقدر تشتغل في الأعمال على كيفك، لازم تلتزم بالتحول الرقمي في بعض الأشياء زي الفوترة الإلكترونية، زي بعض الأمور. بعض الأمور الأخرى أنت وفهمك وعلمك وتطورك وطموحك ورغبتك في الاستثمار وإمكانياتك. فأنا أعتقد هذا أيضا ينعكس على المرأة بنفس الطريقة. فإذا كنا نقول إنه هي كانت الخطوات جاءت متأخرة في البزنس بشكل عام، أنا أعتقد هذا أيضا يلحق فيما يتعلق بالتقنية. فجزء منه وصول التقنيات إليها، لكن جزء منه سعيها للتقنيات، حرصها على الوصول إليها ومعرفتها بفائدتها. وهذه أحد الأشياء الواحد الآن مؤخرا بدأ يلتفت لها، والحقيقة نبغى نحرص أكثر على إنه توفير المعلومة وتبصير وتنوير قطاع سيدات الأعمال بالدور اللي ممكن تعمله التقنية معاهم والتحول الرقمي. وهذا يعني أحد الأدوار اللي إن شاء الله بإذن الله حريصين على تنفيذها وتطويرها في جمعية سيدات الأعمال وتمكين المنشآت النسائية اللي أنا فيها عضو مؤسس ومجلس إدارة. يعني بإذن الله لنا مبادرات قادمة تتعلق بهذا الأمر نحرص عليها إن شاء الله في التمكين والفاسيليتيشن لهذا الجانب مع سيدات الأعمال.
ممتاز. إيش عن التحديات السيبرانية، حماية البيانات؟ هذا واحد من التحديات اللي تأتي مع التقنية، يعني كذا تأتي معها. كيف يمكن لرائدات الأعمال التعامل مع هذا النوع من التحدي؟
ما بنشك يعني موضوع الأمن السيبراني كما يقولون هذا الحديث الليل والنهار، يعني فيما يتعلق بالتقنية، يعني سواء كان في المنظومات وفي اللجان العالمية والدولية، يعني زي ما يقولوا بنسمع كثير استمرارية هذا الحوار، ولكن خلينا نقول يأخذ في كل مرة منحة ويأخذ في كل مرة زاوية. موضوع الأمن، أمن المعلومات، موضوع خصوصية البيانات concern دائم، ولكن الميزة أنه أغلب التقنيات الحديثة حقيقة ما أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، ابتداء من أبسط خلينا نقول جانب في أعمالك اللي هو إيميلك. إذا أنت أخذت إيميلاتك من الشركات العالمية المعروفة، موضوع السكيورتي ستوب فيها مثلا، وأي بريتش أو أي مشكلة أو شيء ينعمل منه إشكال كبير ودراسة عظيمة. وطبعا إحنا مثلا هذه أشياء مواكبين لها بحكم أنه هذه كلها خدمات إحنا نزودها بشراكات عالمية مع أكبر الأسماء، فبالتالي إحنا نواكب هذا الأمر ونشوف. يعني مثلا كل كم سنة مرة يصير مثلا اختراق أو تصير مشكلة وكيف تقوم الدنيا وتقعد عليها ثم تتم معالجتها. لكن الحقيقة الأبديتات أي تقنية معتمدة أو ذات قيمة، الأبديتات في موضوع السكيورتي لا يتوقف طول الوقت، في أبديتات وفي تيستينج وفي اختبارات وست ثغرات، وهذا أمر قائم يعني كما يقولون كالماء والهواء بالنسبة للتقنية. فبالتالي أنا ما أعتبره كونسير من أي باب، من باب أنه طالما هم حيتعاملوا مع تقنيات معروفة ومزودين معروفين، فما في شك أنه هذا الجانب بشكل طبيعي يؤخذ بعين الاعتبار وموجود من ضمن الدوكيومنتيشن وموجود من ضمن المعطيات. ولكن يجي جانب الوعي في أنه لازم يعني يعرفوا إيش الأولويات اللي يبحثوا عنها ويتأكدوا منها في أي مزود تقنية يتعاملوا معه.
جميل. إيش عن الخدمات التقنية اللي توفرها الحكومات على مستوى الخليج؟ هل تعتقدي بأنه رائدات الأعمال محتاجة إلى دعم تقني في هذا الجانب؟
كإيش المقصود؟
بخصوص أنت تكلمتي عن بعض الاشتراطات التقنية اللي تتطلبها بعض الحكومات، ويمكن المثال اللي ذكرتيه عندكم في السعودية. هل رائدات الأعمال باستطاعتهن تلبية هذه المتطلبات، الفوترة ذكرتي الفوترة، أم أنه محتاجة إلى دعم تقني رائدات الأعمال تحديدا؟
لا طبعا، جدا سهولة الوصول، جدا سهل، لأنه أساسا الجهات المسؤولة عن الموضوع أو خلينا نقول الجهات الرقابية اختصرت المسافات بأنه حتى حطت لك أسماء مزودين الخدمات المعتمدين. فبالتالي أنت حتى ما تحتاجي تروحي تغلطي وتتعاملي مع فلان وعلنتان وشركات مثلا أو مؤسسات ما لها مصداقية أو فريلانسرز ما لهم كما يقولون سجل تجاري أو عقال نافع تعرف كيف توصل لهم، وما أكثرهم في السوق، مع احتراما للجميع، بس يعني دائما هذا السوق يحتوي يعني في الغث والسمين. وبالتالي إذا أنت ما في سجل تجاري، ما في جهة تعرف تروح تتكلم معها، هذا يعني أمر يصعب المسألة. فإحنا ننصح دائما بأنه رائدة الأعمال تروح تبحث عن الجهات الموثوقة، الجهات الرقابية جدا سهلة الأمر بأنك أنت تلاقي الجهات المعتمدة اللي ماخذة أوكي على تزويد هذه الخدمة.
عجيب.
ما يمنع، هما ما منعوا أي أحد يقدر يزود الخدمة، لكن يقولوا لك إحنا هذول
معتمدين.
فإذا أنت اختصر على نفسك وروحي للجهات المعتمدة، روحي للجهات الموثوقة، اطلبي. صار عندنا تصنيف للشركات التقنية، صار عندنا شيء اسمه التسجيل في شيء اسمه منصتك، أمور كثيرة أنت تستطيع أن تطلبيها من مزود الخدمة تثبت لك جودته أو مصداقيته وتختصر المسافات. فالحقيقة تسهيل الوصول للتقنية يعني أعتقد لم يسبق أن يكون بهذه السهولة.
عجيب.
وأيضا يوجد دعم حكومي في التمكين في بعض التقنيات، في بعض القطاعات اللي تعتبر التطوير التقني فيها جديد. يعني مثلا القطاع الصناعي، القطاع الصناعي يعتبر الآن عندنا في نهضة كبيرة في قصة التحول الرقمي فيه. العالم كله الآن متوجه إلى تقييم التحول الرقمي في المصانع والرغبة في الأتمتة الكاملة في المصانع عشان تختصر تكاليف العمالة وتكاليف الأخطاء وما إلى ذلك. عندنا في السعودية مشروع اسمه مصانع المستقبل، ويعني بفضل الله إحنا من الشركات المعتمدة فيه. المشروع هذا يتضمن أنه الشركات أو المصانع اللي تشارك في المشروع وتستجيب في موضوع أنها تعتمد التقييم لها المعتمد من الوزارة على هذا التصنيف، بناء عليه أنت السولوشن اللي حتاخده جزء من تكلفته تغطيه الوزارة، وهذا طبعا تمكين للتحول الرقمي في قطاعات اللي تعتبر خلينا نقول الأكثر تعقيدا أو الأصعب للوصول للتقنية أو التحول، أو يكونوا أصحابها شايلين هم التكاليف. وقس على ذلك، أنا الآن ضربت لك مثال بأحد أحدث المبادرات اللي تشترك فيها وزارة الصناعة وزارة الاتصالات وغير ذلك في كثير أشياء من هذا النوع تختصر وتسهل وتخفف خلينا نقول مسيرة التحول الرقمي على أي رائد أعمال في ورائدة أعمال.
ممتاز. سبحان الله، أنا قاينش في السؤال على مسألة المبادرات والسياسات الحكومية اللي ممكن تساعد رائدات الأعمال في إدارة أعمالهن، هل هناك سياسات أخرى طلعت عليها في الخليج وحتى في السعودية في هذا النطاق؟
السياسات
أو المبادرات الحكومية
بشكل عام. السياسات يعني والمبادرات الحكومية متجددة يعني، وأعتقد هذا مشترك يعني عندنا في المملكة وفي الدول الخليج الشقيقة. ستجد أنت لو بتتابع الأخبار وبتتابع الأبديت حتلاقي أنه كل شوية في إما إجراء جديد، برنامج جديد، مبادرة جديدة، سياسة جديدة تم تعديلها تسهل وخلنا نقول تمكن لرائدات الأعمال ورواد الأعمال بشكل عام اللي تنتمي لهم رائدات الأعمال في هذا الموضوع. يعني من أحدث التجديدات عندنا نظام الشركات الجديد اللي تم اعتماده عندنا في السعودية، في تحديثات كثيرة تتعلق بسهالة إصدار الاسم التجاري، أنواع الشركات المتاحة، اختصار في بعض الأمور على رائد الأعمال اللي كله حجم معين، وما في شك أنه تستفيد من ذلك أيضا رائدة الأعمال. فأعتقد أنه التسهيلات الموجودة الآن لرائدة الأعمال وأيضا خلينا نقول الملتقيات اللي ممكن تتعامل خصيصا لها، وهذا شيء من الأشياء اللي أيضا إحنا بنحرص كلنا دور معاهم فيه، تجعل أنه فعلا رائدة الأعمال ستجد دائما ما يستجد لتمكينها ويستجد لموضوعتها بالشكل المناسب لها في السوق. يبقى أنه كما يقولون الواحد يجتهد ويبحث ليواكب المتاح.
صحيح صحيح. كيف يمكن لرائدة الأعمال الاستفادة من شراكات مع القطاع الخاص أو تعاونات مع القطاع الخاص؟ إيش توجيهاتك في هذا في هذا في هذا الإطار؟
يعني بمعنى أنا أعتقد إنه رائدة الأعمال من النافع لها أنها تبحث عن جهات يكون لها نفس الاهتمامات أو ناس من أصحاب المشاريع الموائمة لرغبتها وتوجهها. ما في مانع إنه الإنسان إذا حبت إنها تبدأ بشراكة وليست يعني بشكل فردي، سواء كان مع رائدات أعمال شبيهات لها في التوجه والاهتمام، سواء كانت مع أصحاب أعمال موجودين حابين إنه يعطوها مساحة تكون هي إضافة معهم تكولابريت أو خلنا نقول تتعاون معهم. ما من شك إنه الشراكة فيها فوائد كثيرة من إنك أنت تضيف نقاط قوتك لقوة الآخرين، بس يعتمد خلنا نقول على توجه رائدة الأعمال، هي إيش المنطقة اللي حتبدأ فيها، هل هي تريد أن تكون فقط صاحبة فكرة أو مبادرة أو هي أيضا تريد أن تكون مستثمرة. إذا رأت أن تكون مستثمرة الفرص كثيرة أيضا، وفي ناس يرحبوا يعني في كثير من أصحاب المشاريع يرحب إذا أحد جاي جاد وأنت جاي عندك فكرة وعندك استثمار وتحب أنك أنت تضيفي لشيء قائم بدل ما تبدي شيء لحالك. طبعا هذا شيء يعني جدا يستفاد منه. أعتقد الملتقيات خلنا نقول سواء الضخمة اللي ابتداء من الملتقيات اللي زي ليب وجايتكس وكذا في التقنية إلى ما هو أصغر اللي فيها مساحة أنه رائدة الأعمال تلتقي برواد أعمال من الوطن ومن الخليج ومن كل العالم، وإحنا دائما نعلم أنه هذه الملتقيات تطلع منها شراكات بمختلف الأشكال. صح. بعضها يعلن وكثير منها لا يعلن اللي تكون على حجام صغيرة، وفعليا يعني ناس زي ما يقولوا يضموا أصواتهم لبعض وقواهم وأفكارهم ويطلعوا بأشياء جديدة. لذلك ما من شك أنه طبعا أنه نشجع أنه رائدة الأعمال يعني تبحث عمن تستطيع أنها تبدأ معاهم لتقوي بدايتها بدل ما تبدأ لحالها، ليش لا إذا كان هذا شيء متاح. وطبعا دائما نوصي بالتوثيق، يعني أي شراكة لابد فيها من البعد القانوني التوثيقي التدويني بحيث أنه تحفظ يعني حقوقها. نوصي رائدات الأعمال بأنه جدا تهتم بالاطلاع على كل ما يتعلق بالأبعاد القانونية لتوثيق مستحقاتها وخطواتها، ويعني تمشي زي ما أقوله كل خطوة ب دوكيومنتيشن أو توثيق أو بعد قانوني. هذا أيضا من أهم الأبعاد اللي تجي في البدايات، وعلى فكرة هذه من أهم أشياء اللي التقنية أيضا وفرتها. يعني أحد فوائد استخدام التكنولوجيا هو التوثيق والدوكيومنتيشن، لأنك أنت لما بتستخدم سيستم أو بتستخدم نظام كل حاجة أنعملت تعرف مين عملها وكيف أنعملت ومتى أنعملت
وتقدر ترجع لها في أي وقت
وتقدر ترجع لها. نعم.
عجيب. إيش عن المؤسسات التعليمية بشكل عام؟ إيش دورها في تعزيز الابتكار بشكل عام وتحديدا عند النساء؟
يعني أنت تقصد المؤسسات التعليمية بمعنى المدارس والجامعات؟
المدارس والكليات.
يعني ما أنا أعتقد إنه أهم دور هو السماح بتنفس الفكرة، الحوار، الحديث، هذا الشيء اللي إحنا نعتبره خلينا نقول ألف باء تاء ثاء تنمية الفكر الابتكاري منذ الصغر. خلينا نقول إنه نمط التعليم التقليدي التلقيني اللي هو يعني خلينا نقول انتهى عهده، والآن إحنا في عهد الحوار والحديث، والمفروض يعني المزود المعلومة خلينا نقول الأستاذ أو قائد المسيرة التعليمية في أي مرحلة كانت يفرح بصاحب الفكرة ويفرح بصاحب السؤال. إحنا كنا لما إحنا كنا صغار كان صاحب السؤال هذا إنسان مزعج، أنا كنت من ضمن المزعجين على فكرة. فيعني قصة إنك أنت كثير السؤال، كثير الاستفسار، أو خلينا نقول تعبر عن رأيك، كان يعتبروك أنت شخص
مزعج.
بينما في عهد الحديث صار يعلم إنه هذا شخص مبتكر أو شخص ذكي أو شخص يعني خلينا نقول ذو فكر متحرك ويرحب به، لأنه صار عندنا شيء اسمه موهبة وإبداع وابتكار. أما في عهود سبقت ما كانت هذه الأشياء، هي موجودة طبعا في العالم بس ما كانت عندنا بهذه الإضاءة وبهذا الاهتمام.
هو هذا الشخص الأكثر قدرة على استخدام شات جي بي تي.
صحيح صحيح.
جميل. مسألة الحوكمة لدى رائدات الأعمال، كيف يمكن ضبطها وكيف يمكن يعني الإلمام فيها بشكل كامل داخل العمل، داخل الأعمال أو المؤسسة أو الشركة؟
شوف، كلمة حوكمة كلمة مرة كبيرة، يعني مصطلح عظيم ويدخل تحته أمور كثيرة. الحوكمة لها جانب قانوني ولها جانب إداري، وقد يكون لها جانب تقني وجانب مالي حسب أي منظومة تتكلم عن أي حوكمة. فإذا جينا نتكلم عن الحوكمة في منطقة ريادة الأعمال، فأنت بتتكلم لسه عن أشياء أو منظمات صغيرة، هذا إذا كانت منظمة. وأنت قد تكون رائد أعمال لسه حتى ما عندك منشأة،
شخص
ممكن
واحد.
أيوة، شخص واحد، ممكن تكون عندك حساب إنستغرام، أو ممكن تكون شخص واحد عندك يعني مشترك في منصة من منصات الأعمال. الأمر لا يرتقي لأنك أنت مثلا تتكلم عن الحوكمة بالمستوى أو بالحجم المعلوم بالمصطلح الكبير، لكن خلينا نقول إنه الحوكمة قد تبدأ من مستوى جدا صغير. إذا نبغى نتكلم إنه نصائح الحوكمة أو للشخص المبتدئ في ريادة الأعمال، احرص على التوثيق. يعني لأنك أنت في يوم من الأيام لما تروح للحوكمة المصطلح الكبير، أول سؤال ورينا، طلع أوراق،
وين؟
طلع دوكيومنتيشن، طلع ملفات، طلع نماذج أعمال. فإذا كنت أنت اليوم بادئ في السطر الأول، اجعل السطر الأول هذا موثق. فالحوكمة إحنا يعني نعتبر إنه رائد الأعمال إيش يحتاج يتعلم منها في البداية؟ موضوع التوثيق. التوثيق سواء كان يعني المعلوماتي أو البياني أو التوثيق، والتوثيق المالي والتوثيق القانوني، كل ما يتعلق بالتوثيق. هذا أعتقد هذا الجانب جدا مهم. موضوع خلينا نقول الاستدامة، يعني استدامة الأعمال هي نعم تعتبر من الأشياء اللي تساهم فيها الحوكمة، أنت تحتاج الحوكمة حتى تكون عندك استدامة. فإحنا أيضا نجي نقول أوكي تعال نشوف إيش عناصر الاستدامة. من أهم عناصر الاستدامة أنك أنت يكون عندك نموذج عمل، يعني أنت وصلتي لشيء لقيتيه مرة ناجح ولقيتيه مربح، طيب كيف سويتي؟ حولي لي بروسس، حولي لي عملية وفصلي وشوفي إيش نموذجه وإيش نمطه، ثم وثقي أيضا، نرجع للتوثيق مرة تانية. فأنا أعتقد أنه في البداية التوثيق بكل أبعاده هو الجانب الحوكم اللي يحتاجه رائد الأعمال المبتدئ
كمرحلة،
أيوة، أو رائدة الأعمال كمرحلة في البداية.
ممتاز ممتاز ممتاز. شكرا جزيلا سلافة، ما قصرتي، حديث كان رائع جدا معش، أنا شخصيا استمتعت بالحديث. هذه مساحة حرة حالش في النهاية، إنه يعني إذا في حاجة أخرى حاب أضيفها في هذا الحوار.
الله يسعدك أخ بشير، إحنا أيضا استمتعنا وما حسينا بالوقت، وسعدت بهذه الدقائق معاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق جميع دول الخليج ورائدات الأعمال ورواد الأعمال في أن يكونوا جميعا عناصر لامعة ومضيئة في اقتصاد أوطانهم بإذن الله.
شكرا سلافة، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم كل الحلقات أولا بأول. سلام.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.